الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة الكتاب افتح دار السعادة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 20 من محرم لعام 32 و400 ألف، الموافق ليلة 26 من الشهر 12 لعام 10 و2000. وقد وقفنا على فصل العفو والإحسان. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل العفو والإحسان. ومنها أنه سبحانه يحب أن يتفضل عليهم ويتم عليهم نعمه ويريهم مواقع بره وكرمه.
طيب، يعني شو المناسب يقول كلام هذا الكلام عفو الإحسان؟ يعني ماذا شاء الله عز وجل أن يعصى ومكن العباد من معصيته، وهو القادر على أن يمنعهم من المعصية لحكم كثيرة، منها أن الله عز وجل يريد أن يمن عليهم بالعفو والإحسان. إذا ما عصى الله عز وجل، فعمن يعفو وعمن يمن؟ واضح؟ إذا قال: ومنها أنه سبحانه يحب أن يتفضل عليهم ويتم عليهم نعمه ويريهم مواقع بره وكرمه. نعم. فلمحبته
الإفضال والإنعام ينوعه عليهم أعظم الأنواع وأكثرها في سائر الوجوه الظاهرة والباطنة.
يعني تارة ينعم عليهم ابتداء، تارة يعصونه فينعم عليهم بالعفو والإحسان، تارة أنواع كثيرة من العفو والإحسان والعطاء والمن، كما قال جل وعلا: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم.
ومن أعظم أنواع الإحسان والبر أن يحسن إلى من أساء، ويعفو عمن ظلم، ويغفر لمن أذنب، ويتوب على من تاب إليه، ويقبل عذر من اعتذر إليه. وقد ندب عباده إلى هذه الشيم.
هم أعظم أنواع الإحسان، الإحسان لمن أساء، يعني كون إنسان يحسن لمن أحسن، يعني هذا أمر طبيعي، وهذا هو أصلا من لم يفعل ذلك فهو لئيم، يسيء لمن أحسن إليه. لكن الأمر الطبيعي أن الواحد إيش يحسن إلى من أحسن إليه، لكن أن يحسن إلى من أساء إليه، شوف، ليس فقط يعفو عمن أساء إليه بل يحسن إليه، هذا شيء عظيم. فلذلك رب العالمين اتصف بالكمال، وإذا قال: ومن أعظم أنواع الإحسان البر أن يحسن إلى من أساء، ويعفو عمن ظلم، ويغفر لمن أذنب، ويتوب على من تاب إليه، ويقبل عذر من اعتذر إليه. نعم.
وقد ندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة
التي يتصف بها جل وعلا. ندب عباده، يعني دعا عباده لأن يتصفوا بمثلها، يعني بجنسها، لن يبلغ أحد أن يكون بعفو الله وحلم الله وعطاء الله، لكن بجنس هذه الصفات. فمثلا الله عز وجل كريم يحب الكرم، عفو يحب العفو، محسن يحب الإحسان، واضح؟ كما أنه جل وعلا اتصف بصفات الكمال هذه، فإنه جل وعلا يحب من عباده أن يتصفوا بجنسها. نعم.
وقد ندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة، وهو أولى بها منهم وأحق، وكان له في تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما يدهر العقول، فسبحانه وبحمده. وحكى بعض العارفين أنه قال: طفت في ليلة مطيرة شديدة الظلمة، وقد خلت طواف، وطابت نفسي، فوقفت عند الملتزم، ودعوت الله فقلت: اللهم اعصمني حتى لا أعصيك. فهتف به هاتف: أنت تسألني العصمة، وكل عبادي يسألوني العصمة، فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل. أغفر. قال: فبقيت ليلتي إلى الصباح أستغفر الله حياء منه.
الله أكبر.
هذا ولو شاء الله عز وجل أن لا يحصى في الأرض طرفة عين لم يحصى ولكن اقتضت مشيئته ما هو موجب لحكمته سبحانه. فمن أجهل بالله ممن يقول إنه يعصى قصرا بغير اختياره ومشيئته.
من هؤلاء اللي يقول الله يعصى قصرا بغير اختياره ومشيئته؟
سفرية؟
لا عكس اليوم
القدرية.
القدرية هم الذين يقول الله عز يعصى بغير مشيئته. وقلنا من لازم هذا ماذا؟ أن تكون مشيئة العبد أقوى وفوق مشيئة الله عز وجل. هذا لا عقل له، ما في أجهل منه. نعم.
سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فصل آثار.
طيب اقرأ الحاشية، فيها حديث جميل.
قال: وفي هذا المعنى ثبت حديث النبوي وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس.
سبحان الله.
وهو مخرج في السلسلة الصحيحة لشيخنا الألباني رحمه الله.
الله أكبر. لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. طيب الله أراد أن يعصى؟ أراد وما أراد؟ يلا طلع ليها.
أراد.
أنا أقول لك حين الله أراد أن يعصى وما أراد أن يعصى، برز لي هذه.
الله أراد الإرادة الكونية
كونا
أن يعصى،
أراد أن يعصى، وشرعا
ما أراد
أن يعصى. فالذي ما يعرف الفرق بين الشر القدر والشر سيكون إما قدري معتزلي، وإما جبري مرجعي جهمي. أهل السنة آمنوا بهذا وهذا، آمنوا بماذا وماذا؟ بالقدر والشرع. القدر أن إرادة الله ومشيئته نافذة ما تتخلف أبدا، والشرع لا يأمر إلا بما يحب ويرضى، ولا منافاة بين هذا وهذا. نعم.
فصل آثار أسماء الأسماء الحسنى. ومنه أنه سبحانه له الأسماء الحسنى، ولكل اسم من أسمائه أثر من الآثار في الخلق والأمر، لا بد من ترتبه عليه كترتب المرزوق والرزق على الرازق، وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم، وترتب المرئيات والمسموعات على السميع والبصير، ونظائر ذلك في جميع الأسماء. فلو لم يكن في عباده من يخطئ ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لن يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجراها، وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر الأسماء الحسنى ومتعلقاتها. فكما أن اسمه الخالق يقتضي مخلوقا، والبارئ يقتضي مبروءا، والمصور يقتضي مصورا ولا بد. فأسماؤه الغفار التواب تقتضي مغفورا له وما يغفره له، وكذلك من يتوب عليه، وأمورا يتوب عليه من أجلها، ومن يحلم عنه ويعفو عنه، وما يكون متعلق الحلم والعفو. فإن هذه الأمور متعلقة بالغير ومعانيها مستلزمة لمتعلقاتها، وهذا باب أوسع من أن يدرك. واللبيب يكتفي منه باليسير، وغليظ الحجاب في واد ونحن في واد، وإن كان أثأثل الواد يجمع بيننا، فغير خفي شيحه من خزامة مخزامتي.
طيب لاحظ شوي، يقول آثار أسماء الله الحسنى. تقدم معنا في درس كتاب الأسماء الحسنى أو القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى والصلاة العليا، أن أسماء الله عز وجل منها ما يقتضي أمرين ومنها ما يقتضي ثلاثة أمور. اللي يقتضي أمرين إثبات الاسم وإثبات الصفة، والثلاث أمور اسم متعدي، الاسم والصفة والأثر أو يسمى المقتضى. واضح؟ ليست كل أسماء الله عز وجل، لكن التي يشير إليها الشيخ هنا الأسماء التي لها أثر لها مقتضى. فاسمه الغفار، اسمه الغفار وذو مغفرة ويغفر. اسمه الرحمن ذو رحمة، اسمه الرحمن وذو رحمة ويرحم. اسمه التواب، إثبات الاسم التواب وإثبات الصفة أنه يتوب، ها؟ ذو توبة ويقبل التوبة وأنه يتوب على من تاب. إذا العباد ما يعصون لن تظهر آثار هذه الأسماء الغفار التواب والحليم والعفو وما جرى مجراها. هذا إيش مراد الشيخ رحمه الله تعالى. طيب يقول فتأمل ظهور هذين الاسمين اسم الرزاق واسم الغفار في الخليقة ترى ما يعجب العقول، وتأمل آثارهما حق التأمل في أعظم مجامع الخليقة، وانظر كيف وسعهم رزقه ومغفرته، ولولا ذلك لما كان له من قيام أصلا، فلكل منهم نصيب من الرزق والمغفرة، فإما متصلا بنشأته الثانية وإما مختصا بهذه النشأة. كل المخلوقات آثار هذين الاسمين ظاهر فيهما، ما هما؟ الرزاق والغفار. ومنهم من يرزقه الله في الدنيا والآخرة، ومنهم من يرزقه الله في الآخرة، ومنهم من يغفر الله له في الدنيا وفي الآخرة، ومنهم من يغفر الله له يعني يستر وتجاوز عنه في الدنيا لكن دون الآخرة. فما من عبد من عباد الله عز وجل إلا وآثار هذين الاسمين ظاهرة عليه، الرزاق والغفار. قال فصل القضاء والقدر. ومنها أنه سبحانه يعرف أو يعرف عباده عزه في قضائه وقدره ونفوذ مشيئته. هذا كل الكلام عن إيش؟ عن كيف خلق الله أشياء لا يحبها ولا يريدها لذاتها، لكن شاء أن يخلقها، أراد كونا أن يخلقها. منها أنه سبحانه يعرف عباده عزه في قضائه وقدره ونفوذ مشيئته وجريان حكمته، وأنه لا محيص للعبد عما قضاه عليه ولا مفر له منه. طبعا إيش قضاء الله الكوني؟ لابد أن ينفذ، لابد أن يقع، لا مفر العبد منه، بل هو في قبضة مالكه وسيده، وأنه عبده وابن عبده وابن أمته، ناصيته بيده، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه، كما دل على ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل حاجة العبد إلى ربه. ومنها أنه يعرف العبد حاجته إلى حفظه له ومعونته وصيانته، وأنه كالوليد الطفل في حاجته إلى من يحفظه ويصونه، فإن لم يحفظه مولاه الحق ويصونه ويعينه فهو هالك ولا بد. صح؟ يعني حتى لو احتاط كل احتياطات، من يمسك لك الأكسجين وانت نايم وانت مسافر وانت صاعد وانت نازل؟ من يجري لك الدم في جوفك؟ من يحفظ لك التوازن؟ من يحفظ لك الأرض حتى لا تميت؟ من الذي يمسك السماء حتى لا تقع على الأرض؟ انظر إلى حاجة العبد إلى ربه سبحانه وتعالى في كل شيء، ما يستطيع أن يستغنى عن الله طرفة عين. قال وقد مدت الشياطين أيديها إليه من كل جانب، الآدمي الشياطين تحيط من كل جانب، تريد تمزيق حاله كله وإفساد شأنه كله، وأن مولاه هو سيده، إن وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط، فهلاكه أدنى إليه من شراك نعله. يعني هالك لو تخلى الله عنه. فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق ألا يكل الله العبد إلى نفسه، وأجمع على أن الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه. ولذلك جاء في الدعاء المأثور يعني لا طرفة اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فصل حقيقة العبادة، ومن أنه سبحانه يستجلب من عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب السعادة له من استعادته واستعانته به من شر نفسه وكيده عدوه. ومن أنواع الدعاء والتضرع والابتهال والإنابة والفاقة، فاقة يعني فقر الشديد، والمحبة والرجاء والخوف، وأنواع من كمالات العبد تبلغ نحو 100، ومنها ما لا تدركه العبارة وإنما يدرك بوجوده، ويحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه الأسباب. دائما اذكر كلمة ابن القيم اللي يقول الله عز وجل عبد حتى يعلمه كيف يلجأ إليه، ما كان ليقول يا رب لولا إيش البلاء الذي أصابه فيصيبه بالبلاء حتى يعلمه كيف يلجأ إليه. وهذا البلاء يعني الكمل من الناس يشكرون الله عليه، واللي أقل منهم يرضون به. والواجب الذي لا يمكن للمسلم أن يخرج عنه أن يصبر. يقول بعض السلف لولا البلاء لقدمنا يوم القيامة مفاليس. ايش عندنا من أعمال؟ ايش عندنا من أعمال؟ أعمالنا قليلة بالنسبة لأوقاتنا التي تذهب هدر، صح؟ كم نتكلم بالقيل والقال، وكم نذكر الله ونتكلم بالحق. واحد يصلي له 5-7 دقائق، لو طول الإمام 10 دقائق كسر ظهرك، لكن تجلس الجلسات كم يذهب بالنوم، كم يذهب بالأكل، كم يذهب بالقيل والقال، كم يذهب بالمعاصي التي بعد فقط بالمباح. فرب العالمين رحمة بعباده يبتليهم حتى يطهرهم، حتى يطهرهم. فلذلك يقول أن يعني يصيبه بأشياء كثيرة حتى يعني تأتي أحوال حتى أنه يستعيذ به، يستعين به. قال من استعادته واستعانته به من شر نفسه وكيد عدوه، ومن أنواع الدعاء والتضرع والابتهال والإنابة والفاقة والمحبة والرجاء والخوف، وأنواع من كمالات العبد تبلغ نحو 100، ومنها ما لا تدركه العبارة. يعني حتى ابن القيم يقول ما أقدر أعبر لك عنها، أشياء نفسية تصيب الإنسان. قال وإنما يدرك بوجوده، فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه الأسباب. ويجد العبد من نفسه كأنه ملقا على باب مولاه بعد أن كان نائيا عنه. وهذا الذي أثمر له إن الله يحب التوابين، وهو ثمر الله أفرح بتوبة عبده. شوف يعني متى يكون تواب الإنسان؟ أول شيء يعصي يذنب، بعدين يتوب، بعدين يتوب الله عليه ويحبه، يعصي فيتوب فيفرح الله بتوبة عبده. قال وصار هذا الوجه يضيق عنها القلب واللسان، وعسى أن يجيئك في القسم الثاني من الكتاب ما تقول به عينك إن شاء الله تعالى. فكم بين عبادة مدل صاحبها إلى ربه بعبادته، شامخ بأنفه كلما طلب منه أوصاف العبد قامت صور تلك الأعمال في نفسه فحجبته عن معبوده وإلهه. وبين عبادة من قد كسر الذل قلبه كل الكسر، وأحرق ما فيه من الرعونات والحماقات والخيالات، فهو لا يرى نفسه مع الله إلا مسيئا. يعني من الطاعات ما تجعل الإنسان يكون معجب بنفسه، هب أنه تصدق بصدقة كبيرة بالملايين، قال لك أنا سويت وبنيت وعمرت ودفعت، لكن قد يفعل معصية ينكسر بها ويجعله يستحي من الله ويرجوه ويخافه ويستغفره. ف فهذه المعصية التي كسرته خير له من تلك الطاعة صور التي نال بها عجب. كلما حتى أن من إعجاب بنفسه لو أراد أن يفعل خيرا قال يلا عملنا الحمد لله الكثير، فيحجبه فعل هذا الذي أعجب به من أن يحجب نفسه عن ربه تبارك وتعالى بعبادات أخرى. بينما لو أنه عصى الله عز وجل فتجده إيش دائما عنده شعور بحاجة الله، قال فهو لا يرى نفسه مع الله إلا مسيئا، كما لا يرى ربه إليه إلا محسنا، فهو لا يرضى أن يرى نفسه طرفة عين إلا قد كسر إزراؤه على نفسه قلبه، وذلل لسانه وجوارحه، وطأطأ منه ما ارتفع من غيره، فقلبه واقف بين يدي ربه وقوف ناكس الرأس، خاضع غاض البصر، خاضع الصوت، هادئ الحركات، قد سجد بين يديه سجدة إلى الممات، فلو لم يكن من ثمرة ذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده لكفى به حكمة، الله المستعان. فصل تمام العبودية، ومنها أنه سبحانه يستخرج بذلك من عبده تمام عبوديته، فإن تمام العبودية هو بتكميل مقام الذل والانقياد. أصلا حتى كلمة العبادة إيش معناها؟ الخضوع والتذلل. شوف كونه يقع في المعاصي، كون الله خلق له المعاصي يقع فيها، كونه سلط عليه الشياطين، كونه هذا يجعله يتذلل إلى الله فيحصل له هذا الكمال. يقول ومن أنه سبحانه يستخرج بذلك من عبده تمام عبوديته، فإن تمام العبودية هو بتكميل مقام الذل والانقياد، وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة، والعبد ذليل لمولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل، فهو ذليل لعزه، ذليل لقهره، ذليل لربوبيته فيه وتصرفه، وذليل لإحسانه إليه وإنعامه عليه، فإن من أحسن إليك فقد استعبدك وصار قلبك معبدا له وذليل تعبد لحاجته إليه على مدى الأنفاس في جلب كل ما ينفعه ورفع كل ما يضره. انتبهتم لهذا؟ حتى يقول الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان أحسانه. يقول أحسن الناس تستعبد قلوبهم، ينذل واحد لك لما أنت تعطيه، فطالما استعبد الإحسان الإنسان إحسانه. ولذلك حتى في الشرع يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع لكم معروفا فكافئوا، من صنع لكم معروفا فكافئوا. لماذا؟ حتى يرد الإنسان عن نفسه هذا الذل، حتى لا يكون ذليل لمخلوقه. فإن لم تجدوا ما تكافئ به فادعوا الله له. ولذلك حتى هذا الإنسان إذا أحسن وقلت له جزاك الله خير، بارك الله فيك، رحم الله والديك، يعني يشوف أنك أنت يعني على الأقل دعيت له وشكرته، حتى ترد عن كما يقال تحفظ ماء وجهك وترد شيء من الإحسان إلى من أحسن لك. واضح؟ ويبقى الإنسان ذليل كل الذل لمن؟ لله عز وجل، الذي ما يستطيع إنسان يرد له إحسانه، يعبده يشكره. أصلا ما كان ليعبد الله ولا يشكر الله لولا الله. تأمل، من الذي رزقك؟ الله عز وجل. من الذي أمرك بالشكر؟ الله عز وجل. من الذي حبب إليك الشكر؟ الله عز وجل. من الذي يعينك على الشكر؟ الله عز وجل. من الذي يقبل منك الشكر؟ الله عز وجل. من الذي يزيدك على شكرك له؟ الله عز وجل. صدق على هذا الحال قول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. فحينئذ أنت محتاج إلى أن تشكر الله لأنه وفقك للشكر وشكرته. واضح؟ فإذا شكرته لأنه قبل منك الشكر احتاج قبوله للشكر أن تشكره لأنه قبل الشكر. إذا أنت في دائرة على طول تشكره ثم تشكره لأنه مكنك من الشكر لأنه قبل منك الشكر. فما في مخرج من الله عز وجل، ما في مخرج من إحسان الله عز وجل. العبد ممكن تحسن إليه فيحسن إليك، حتى لو ما يعني رديت كل إحسانه، على الأقل دعيت له، على الأقل سويت سوالك عشر سويت له مرة، ها؟ لكن متى يحزن الإنسان إذا رأى ذلك الإنسان الذي تحسن إليه؟ ما حتى كلمة طيبة ما في. بعد مرة واحد يوقف حتى ما يقول السلام عليكم، لو سمحت وين شركة كذا كذا؟ تشرح له تشرح له تشرح له، لا قال السلام عليكم ولا قال جزاك الله خير. يحس في نفسه الإنسان ولا يحس في نفسه؟ شوف يقول جزاك الله خير على خير. فهمتم؟ فنأتي الآن، رب العالمين أراد من عباده أن يتذللوا له، أن يتذلل له، وإذا تذللوا له حصل لهم نوع من الإحسان في العبادة وإتقان العبادة، لأن أصل العبادة ما معناه؟ الخضوع والتذلل. فكيف الإنسان يخضع ويتذلل؟ خلق الله المعاصي التي لا يحبها، وخلق الشياطين الذي لا يحبهم، فيعصي الإنسان ربه ويمكنهم المعصية، فإذا عصى ربه انكسر وخجل واستحى ورجع وتذلل. حصل هذا التذلل لله، حصل له الكمال. شنو العنوان؟ تمام، العبودية. يحصل له كمال العبودية، كلما زاد تذللا لله كلما زادت عبوديته لله. وهذا أعظم شيء يتصور الإنسان أن يبلغه، أعظم مرتبة تبلغها شنو يا عطل؟ سر رئيس صياد له أن تحقق ماذا؟ العبودية لله. كل ما كنت أكثر عبودية لله كل ما صرت أكمل أكمل، ولأنك أنت لا بد أن تكون عبدا إما لله أو لغير الله أبدا، إما عبدا لله أو عبدا لغير الله. ولذلك المعاصي فيها نوع من العبودية لغير الله، حتى نقيل أن المعاصي هي من جنس الشرك ولا من جنس التوحيد؟ من جنس إيش؟ من جنس الشرك. فالإنسان إما أن يتبع هواه أو شيطانه أو زوجته أو أولاده أو أهل ملته أو أهل بلده، أو كل ما فعله من الشيء هذا نقص من عبوديته لله وذهب العبودية لغير الله. كلما كملت عبودية لله كلما تجرد من عبودية المخلوق. إذن إذا تجرد الإنسان من عبودية المخلوق وصار عبدا لله، هذا إيش أخوان؟ هذا أرقى شيء يصله الإنسان، أن يحقق العبودية لله. وتحقيق العبودية لله هذه تحتاج إلى انكسار وتذلل، لأن أصل العبودية حتى شوف المعنى الشرعي متعلق بالمعنى اللغوي، المعنى اللغوي للعبادة الخضوع والتذلل. يقال طريق معبد يعني مذلل، وبعير معبد يعني مذلل. فهنا في ارتباط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. كيف يحصل هذا الخضوع والتذلل والانقياد؟ إذا عصى الإنسان ربه لم يجد في نفسه منة على الله أنه أطاع الله، بل هو إيش؟ ما زال في ذل، ما زال في انكسار، ما زال في انخفاض، يعصي الله عز وجل مع أن الله يرزقه النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. نعيد هذا الكلام الجميل، قالوا منها أنه سبحانه يستخرج بذلك من عبده تمام عبوديته. شنو بذلك؟ يعني بالمعاصي التي خلقها الله وهو لا يريدها لذاتها، شاءها ولا يريدها لذاته، ولكن يريد إيش؟ ما يترتب عليها. مما يترتب عليها أنه يستخرج من عباده إيش أخوان؟ العبودية، تمام العبودية. فإن تمام العبودية هو بتكميل مقام الذل والانقياد، وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادة وطاعة. والعبد ذليل لمولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل، فهو ذليل لعزه وذليل لقهره وذليل لربوبيته فيه وتصرفه وذليل لإحسانه إليه وإنعامه عليه. فإن من أحسن إليك فقد استعبدك، وصار قلبك معبدا له ودليل تعبد لحاجته إليه على مدى الأنفاس في جلب كل ما ينفعه ورفع كل ما يضره. الإنسان حتى لو كان محتاج إلى مخلوق وما أستغني عنه، لكن مهما كان هذا المخلوق، يمكن حتى لو ما أستغني عنه يمكن الله يأخذ أمانته ثم تكون مضطر إلى أن تستغني عنه. لكن هل يستطيع الإنسان يستغني عن الله عز وجل، عن مولاه طرفة عين؟ لا يستطيع. طيب، قال: وهنا نوعان من أنواع التذلل والتعبد، لهما أثر عجيب يقتضيان من صاحبهما من الطاعة والفوز ما لا يقتضي غيرهما. أحدهما ذل المحبة، وهذا نوع آخر غير ما تقدم، وهو خاصة المحبة ولبها، بل وروحها وقوامها وحقيقتها، وهو المراد على الحقيقة من العبد لو فطن. وهذا يستخرج من قلب المحب من أنواع التقرب والتودد والتملق والإيثار والرضا والحمد والشكر والصبر والتندم وتحمل العظام ما لا يستخرج الخوف وحده ولا الرجاء وحده، كما قال بعض الصحابة: إنه لا يستخرج محبته من قلب في قلبي من طاعة ما لا يستخرجه خوفه، أو كما قال: فهذا ذل المحبين. ها، الحب يذل ولا ما يذل؟ يذل ولا ما يذل؟ يذل الحب. فالعبد إذا حب الله عز وجل، يقول كما ينقع عن بعض الصحابة أن حبي لله عز وجل يخرج مني طاعات واستقامة لله عز وجل ما لا أطيع الله عز وجل بسبب خوفي منه أو رجائي له. ولذلك أركان العبادة يا شيخوان دائما نقولها، دائما نقولها: خضوع وتذلل مع التعظيم مع غاية الحب والخوف والرجاء. شوف، ولذلك لا يحب أحد لذاته إلا الله عز وجل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نحبه لله وفي الله، أما الله عز وجل فنحبه لذاته، نحبه لذاته. شوف، الثاني ذل المعصية، فإذا انضاف هذا إلى هذا هناك فنية الرسوم يعني الصور، وتلاشت الأنفس، واضمحلت القلوب، وبطلت الدعاوي جملة، وذهبت الرعونات، وطاحت الشطحات، ومحي من القلب واللسان أنا، واستراح المسكين من شكاوى الصدود والإعراض والهجر وتجرد الشهود، فلم يبقى إلا شهود العز والجلال المحض الذي تفرد به ذو الجلال والإكرام، الذي لا يشارك أحد من خلقه في ذرة في من ذراته، وشهود الذل والفقر المحض من جميع الوجوه بكل اعتبار، فيشهد غاية ذله وانكساره وعزة محبوبه ودلاله وعظمته وقدرته وغناه. فإذا تجرد له هذان الشهودان ولم يبقى ذرة من ذرات الذل والفقر والضرورة إلى ربه إلا شهدها فيه بالفعل، وقد شهد مقابلها هناك. فلله أي مقام أقيم فيه من هذا القلب إذ ذاك، وأي قرب حظي به، وأي نعيم أدركه، وأي روح باشره. فتأمل الآن موقع الكسرة التي حصلت له بالمعصية في هذا الموطن، ما أعجبها وما أعظم موقعها. يا أخوان، خلينا نضرب مثل على المخلوق. أحيانا الواحد بالغلط يسيء إلى واحد إساءة كبيرة جدا، إيش سويت؟ طلعت سره ولا أحرجته ولا فشلته ولا، صح؟ تلقى لأنه أساء إليه يمكن مستعد يصح خطأ بإيش؟ لو يقول تعال أضربني، خذ مني ما شئت، صح ولا لا؟ فهمتم؟ فانظر إلى رب العالمين، إلى حكمته لما خلق المعاصي وهو لا يريدها. خلق المعاصي وهو لا يحبها، خلق المعاصي وهو لا يحبها، ولكن يريد ما يترتب عليها. مما يترتب عليها
قال إن العبد إذا عصى الله عز وجل انكسر وذل رجع. شوف يعني العبد القلب حي يستحي من الله، كيف أفعل هذا الفعل؟ كيف أقصر هذا التقصير؟ كيف أعصى الله بنعمته التي أنعمها عليه؟ هذا لو الإنسان قاسه مع العباد، واحد أعطاك سلاح عشان تدافع عن نفسك رحت ضربته فيه، ها؟ واحد أعطاك مال عشان توسع على نفسك رحت اشتريت فيه سلاح وضربته فيه، واحد تعطيه حاجة تكرمه بها فيسيء لك بها، هذا قبيح جدا، ليس كذلك؟ قبيح جدا. الآن نحن في هذه البلاد حصل لنا احتلال من العراق، الناس كانت اللي دعمناه سنين بحربه، اللي عطيناه سلاح، اللي مديناه تريلات تريلات، اللي يسوي فينا تبهتم شيء ناس صدقنا، يعني هذا مجرم صدقنا صد 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 جميع الاعتبارات، صح ولا لا؟ طيب انظر أول ما حصل التحرير صار في شيء يسمونه فري كويت، كل المعاصي أخذ الناس إلا ما قل وندر، من يحارب الله عز وجل بمعصيته سبحانه وتعالى. أنت حين أعطيته العراق كم دبابة ووقفت 8 سنوات، تقول شلون يقدر يسوي فينا كذي؟ طيب رب العالمين شوف كم أعطاكم، كم أعطاكم ما لا يحصى، صح ولا لا؟ وأن تعد نعمة الله لا تحصى، ومع ذلك يحاربون الله. نحن بني آدم يحارب الله بنعمه التي نعم بها. شوف يعطيك بصر وتذهب تشاهد ما حرمه جل هو، يعطيك بدن تروح تحاربه بمعصيته، يعطيك قوة تحاربه بقوتك اللي أعطاك إياه، لو شاء لسلبك إياه في أي لحظة. فما أحلم الله، ما أحلم الله بعباده. ها لو واحد يشوف لو واحد خادم عنده ولا عامل كذا وقاعد يعصيه في كذا، واللي يقدر يسحب ويسوي يحط ورجع إلى ثم يقول طالع احنا اللي قاعد أعطيك وانا اللي كافلك وانا اللي أكلك وانا سمنك وانا وتسوي كذا، يقدر يسحب منك كل شيء. لكن الله عز وجل حليم بعباده، حلم، لأن الله ليس كمثل شيء، حلمه ليس كمثل شيء، حلمه ليس كمثل شيء. حتى ذكر ابن القيم في الكتب اللي قرأنا في هذا المكان أنه يمكن العبد من المعصية يستمتع بها، يمكنه ويستمتع بمعصية الله ويمكنه منها، يأتي بالمعصية يغلق على نفسه ويمارس المعصية والله عز وجل ساتر عليه ومسكر عليه وحافظه ويتنفس ويأكل ومبسوط وعلى معصيته، اللي لو شاء لسلبه إياه في لحظة واحدة. هذا صح التعبير، شاهد من الشواهد التي تجعل الإنسان يرجع إلى ربه، التي تجعله يتذلل إلى الله، خلينا إيه يقول شو أعطيني وأسوي فيه كذا، أسوي معه كذا. نعيد الكلام هذا، نعيد مرة أخرى، مش شرط نخلص الكتاب، المهم نستفيد. الحب ما لا يفعل إذا أحب الإنسان ربه جل وعلا، والمعصية ماذا تفعل؟ كيف تأتي المعصية الإنسان بالذل بين يدي الله عز وجل؟ وذا ذل بين يدي الله عز وجل؟ وذا ذل؟ أتى بمقام عظيم، كمل عبودية لله، لأن أصلا معنى العبودية إيش؟ الخضوع والتذلل. كان هذه المعصية هي سبب لأن الإنسان يخضع ويتذلل لله، هذه حكمة عظيمة من الله عز وجل، أن خلق المعاصي حتى يحسن إلى عباده بخلقه للمعاصي. كيف يحسن الله عباده؟ لأن إذا عصوا ذلوا وانكسروا واستحوا ولجأوا إليه وأنابوا إليه وطلبوا الستر وطلبوا المغفرة وطلبوا العفو وطلبوا التوبة، وهذه عبادات عظيمة جدا ما كان الإنسان لأن يبلغها لولا أنه عصى الله عز وجل. واضح؟ هذا موجود ولا موجود يا اخوان؟ حتى في مثل كويتي يقول يعني ما بعد الخناق الا الصحبه. يعني في ناس تتخانق يقول ما ودي اكرر الخطا لذاك اليوم عشان ما يزعل ذاك اليوم. فيصير احسن من ذي قبل، احسن من قبل لا يعمل له المشكله، صح ولا صح؟ اليس هذا موجود؟ الخاف بعد يزعل مثل ذاك اليوم خلاص قمت اضبط نفسي وياه، صار الاحترام وصار التقدير اكثر من لو ان ما حصل اصلا بينهم مشاجره. قال احدهما ذل الحب محبتي، وهذا نوع اخر غير ما تقدم، وهو خاصه المحبه ولبها، بل وهو بل وروحها وقوامها وحقيقتها، وهو المراد على الحقيقه من العبد لو فطنه. وهذا يستخرج من قلب المحب من انواع التقرب والتودد والتملق والايثار والرضا والحمد والشكر والصبر والتندم وتحمل العظام ما لا يستخرجه الخوف وحده، صح؟ يعني الام من كثر ما تحب ولدها مستعده ايش تقوم نص الليل تسهر معه، تودي الطبيب، تزود، تحط كذا، من كثر الحب اللي في قلبها، صح؟ الحب هذا يعمل اشياء. طيب قال ما لا يستخرج الخوف وحده ولا الرجاء وحده، كما قال بعض الصحابة إنه لا يستخرج محبته في قلبي من طاعته ما لا يستخرجه خوفه، أو كما قال فهذا ذل المحبين. الثاني ذل المعصية، فإذا انضاف هذا إلى هذا هناك فنية الرسوم. يعني إذا انضاف إيش حب ذل المحبة مع ذل المعصية. شلون ذل المعصية؟ يعني الذل الذي يحصل الإنسان بسبب معصيته لله، لأنه عصى الله انذل بين يدي الله، كما تقدم معنا كل المتأخرين معارفين يربطون بين تقدم معنا الإنسان قد يطيع الله فيغتر بهذه الطاعة إلى درجة أنه قد تصد عن بقية العبادات، تبرع مليون، يعني هذه مشكلة، يترك سنن، يترك عبادات، يتهاون، يفعل المعاصي، معتمد على أنه إيش قد فعل طاعات كبيرة، بينما قد يزل بمعصية تجعله لا يرى نفسه بين يدي الله عز وجل إلا ذليلا، إلا هالك، إذا ما غفر لي لا أكون من الخاسرين. فيحصل بهذا بذل المعصية شيء عظيم من التذلل لله والتعبد له، ما لا قد يحصل فيه طاعة لله عز وجل. قال الثاني ذل المعصية، فإذا انضاف هذا إلى هذا، ذل المحبة إلى ذل المعصية، هناك فنية الرسوم وتلاشت الأنفس واضمحلت القلوب وبطرت الدعاوي جملة وذهبت الرعونات وطاحت الشطحات ومحي من القلب واللسان أنا وأنا. ما عاد يقول أنا وأنا، ليش؟ شاف نفسه أنا عاصب، يعني ما عاد يقول اللي سويت، من اللي سويت؟ أنت اللي عصيت. فالنفس هذه اللي شايف نفسه أنا وأنا يقول أنا، ما عاد يقول أنا، يقول أنا وأنا. واستراح المسكين من شكاوى الصدود والإعراض والهجل وتجرد الشهود، فلم يبقى إلا شهود العز والجلال المحض الذي تفرد به ذو الجلال والإكرام، الذي لا يشاركه أحد من خلقه بذرة من ذراته، وشهود الذل والفقر المحض من جميع الوجوه بكل اعتبار، فيشهد غاية ذله وانكساره وعزة محبوبه وجلاله وعظمة وقدرة وغنى. فإذا تجرد له هذان الشهودان ولم يبق ذرة من ذرات الذل والفقر والضرورة إلى ربه إلا شاهدها فيه بالفعل، وقد شهد مقابلها هناك، فلله أي مقام أقيم فيه هذا القلب إذ ذاك، وأي قرب حظي به، وأي نعيم أدركه، وأي روح باشره. متى هذا؟ إذا حصل له ذل المحبة وذل المعصية. فتأمل الآن موقع الكسرة التي حصلت له بالمعصية في هذا الموطن، ما أعجبها وما أعظم موقعها، كيف جاءت؟ فمحقت من نفسه الدعاوي والرعونات وأنواع الأمان الباطلة، ثم أجلبت له الحياء والخجل من صالح ما عمل،
ثم أوجبت له استكثار قليل ما يرد عليه من ربه لعلمه بأن قدره أصغر من ذلك. والله ما نستحق الشياطين الله عز وجل كذا المعاصينا، وأنه لا يستحقه، واستقلال أمثال الجبال من عمله الصالح يعمل أعمال كثيرة ما يراها شيء، بأن السيئات وذنوبه تحتاج من المكفرات والماحيات إلى أعظم من هذا، فهو لا يزال محسنا وعند نفسه المسيئة المذنب منكسرا ذليلا خاضعا، ما زال يجتهد بالإحسان وبين نفسه بينه وبين نفسه يرى نفسه إيش؟ إنه مقصر ذليل معاصيش كثر. يقول يقول لا يرتفع له رأس، يعني لا يتكبر على الله بارتفاع الرأس المعصية اللي واقع فيها، ولا ينقام له صدر، وإنما ساقه إلى هذا الذل والذي أورثه إياه مباشرة الذنب، فأي شيء أنفع له من هذا الدواء؟ لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. ربما صحت الأجسام، صحيح يا أخوان، صح مرات سبحان الله، يعني الجسم يصيبه مرض يكون إيش يقوى الجسم بعد هذا المرض.
تطعيم.
ها؟
تطعيم تطعيم.
مثل التطعيم. أنا أذكر واحد يقول عنده ولد في يعني نفخة تحت عينه ولماعية. يقول ما خلينا طبيب عيون، ما إحنا وجبنا ودينا أكتر ما أكتر قال وكذا شنو منفوخة مو راد تروح. يقول سبحان الله بالبيت عندهم ديتش أكشر. عليه يقول طار الديت شاف هذه لما عيا طار عليه يقول كان يضربها بظفرة، يقول كان يشطفها ويجرح وعينه عينه وكان الولد والدم سبحان الله. يقول طق هذه اللي ما خلينا قطرة ما عالجناها ما تعالج، يقول راحت إن شاء الله. طيب يقول ونكتة هذا الوجه أن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه وتعاظمت نفسه وظن أنه وأنه، فإذا ابتلي بالذنب تصاغرت إليه نفسه وذل وخضع وتيقن أنه وأنه. في حاشية يقراها عشان أرفع معنوياتك شوي.
أي صفحة يا شيخ؟
68 و200 فرقوا بين الخدو والحياء.
قال العسكري في الفروق اللغوية الفرق بين الخجل والحياء أن الخجل معنى يظهر في الوجه
يظهر
في الوجه
لغم
يلحق القلب قلب عند ذهاب حجة أو ظهور على ريبة وما أشبه ذلك، فهو شيء تتغير به الهيبة، والحياء هو الابتداع بقوة الحياء، ولهذا يقال فلان يستحي في هذا الحال أن يفعل كذا، ولا يقال يخجل أن يفعله في هذا الحال، لأن هيئته لا تتغير منه قبل أن يفعله، فالخجل مما كان والحياء مما يكون. وقد يستعمل الحياء موضع الخجل توسعا
كما استعمله هنا. ثم أوجب له الحياء والخجل من صالح ما، فهو إيش الخجل؟ يعني تجاوزا استعمله الخجل، قد إنسان تذهب حجته أو ينحرج في موضوع معين فيخجل. الحياء خلق يحمله على أن لا يفعل شيئا يعني يذم عليه. وقال الأنباري
أصل الخجل في اللغة الكسل والتواني وقلة الحركة في طلب الرزق، ثم كثر استعمال العربي له حتى أخرجوه عن معنى الانقطاع في الكلام.
نعم. طيب نكتب القدر الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.